بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الدقائق المعدودة نحب أن نوجه بعض النصائح والتوجيهات كما هو في عنوان هذه الكلمة والتي تبث عبر موقع إذاعة ابن أبي زيد القيرواني. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند الترمذي في جامعه، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث العظيم فيه وصية وأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك جمع بين حق الله سبحانه وتعالى وبين أيضا حقوق العباد. فحق الله جل في علاه يتعلق بعبادته، وأن نتقيه حق التقوى، فنتقي سخط الله ونتقي عذابه، ولا يكون ذلك إلا باجتناب معاصيه وباجتناب المناهي وبأداء الواجبات والفرائض. وإذا نظرنا في كتاب الله سنجد أن الله قد أوصى الذين من قبلنا بتقواه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذابه وقاية، وجاءت الأوامر الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تأمرنا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهكذا أمر الله الناس جميعا بتقواه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. هذه التقوى جاء الحظ عليها في كتاب الله بألفاظ متعددة وبأساليب مختلفة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا أيضا الله جل في علاه أمر بأن نتقيه وأن نبتعد عن معاصيه. ومن صفات هؤلاء المتقين أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالغيب، وكذلك من صفاتهم أنهم مشفقون من ذكر اليوم الآخر ومن ذكر الساعة، كما قال الله: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. من هؤلاء؟ المتقون، لأنه قد ذكرهم قبل ذلك: وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة كما أمرهم الله، فقد ذكر الله في فاتحة سورة البقرة شيئا من صفاتهم، قال: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وكذلك أيضا من صفاتهم أنهم يؤتون الزكاة وينفقون كما أمر الله جل في علاه. هذه التقوى لها أسباب ولها ثمرات، والحديث الذي بين أيدينا وقد قرأناه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر الغفاري: اتق الله حيثما كنت، يعني كنت في بيتك، كنت في خلوتك، كنت في سوقك أو في عملك، كنت في أي مكان يجب أن تتصف بهذه الصفة، وهذه الصفة عليك أن تؤمن ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان لو كان يظهر شيئا ليس في باطنه لكان من أهل النفاق. والله قد وصف المتقين بالإيمان، يؤمنون بأصول الدين وبعقائد الدين، ويعملون ظاهرا وباطنا، ويؤدون العبادات كما أمرهم الله، ويصبرون في البأساء والضراء. ومن صفاتهم أنهم يعفون عن الناس ويحسنون إليهم، وهذه كلها مذكورة في كتاب الله. وأيضا من صفات المتقين أنهم لا يصرون على الذنب لو وقعوا فيه، بل إنهم إذا وقعوا في المعصية تابوا إلى الله وندموا وطلبوا المغفرة منه، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه من صفاتهم أنهم لا يصرون على الذنب إذا وقعوا في الأمر القبيح أو في الفاحشة، لا يصرون عليها، يندمون ويرجعون، وهم من التوابين الأوابين مع خشية في قلوبهم، لأن من صفات المتقي أن يكون من أهل الخشية، خوف في قلبه وتعظيم وهيبة لله سبحانه وتعالى، يخشون ربهم بالغيب، وكما قال الله: من خشي الرحمن بالغيب، يعني في قلبه خوف وخشية، يقتضي هذا الخوف وتقتضي هذه الخشية أن يعرف من نفسه أنه لا يعصي الله، فيبتعد ويخاف أن يخالف أوامر الله، ولا يخشى الناس كما قال الله: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوهم واخشوني. وهذه من صفاتهم. وهناك كثير من الصفات، فهم صابرون في البأساء، شاكرون في الضراء، فإذا نزل البأس والضرر صبروا واحتسبوا، وإذا جاءتهم النعمة شكروا وحدثوا بهذه النعمة، وإذا جاءهم وقت الانتقام واستطاعوا أن ينتقموا وهم قادرون لا ينتقمون، بل يكظمون الغيظ، كما قال الله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هذه في صفات المتقين، لأن الله ذكر الجنة التي أعدها لهم وأن عرضها كعرض السماوات والأرض، قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، فيحبسون غيظهم ولا ينتقمون مع قدرتهم. ومن كظم غيظا وهو قادر على ذلك، الله عز وجل يوم القيامة يناديه على رؤوس الخلائق ويخيره بين الحور كما جاء في بعض الآثار. وهذا في الغالب الإنسان عندما ينتقم إنما ينتقم لأنه لا يستطيع أن يحبس غضبه فيقع في الانتقام، أما ذلكم الذي يحبس غضبه ويملك نفسه عند الغضب فهذا هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما في الصحيحين. وقد كان يوصي: لا تغضب لا تغضب، حتى كررها مرارا عليه الصلاة والسلام. وأيضا يسامحون ويعفون، لأنه قال: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن علاماتهم ومن صفاتهم أنهم صادقون، لا يقولون إلا الصدق، عندهم وفاء بالعهد. فالتقوى هي خير زاد يتزود بها العبد المسلم، كما قال الله: فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وأجمل لباس يلبسه المسلم هذه التقوى، كما قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. ولها فضائل كثيرة وثمار عظيمة، لكن ننتقل إلى الجزء الثاني من الحديث نفسه، عندما قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني من أعظم الحسنات هي الحسنات التي تدفع السيئات. كيف ندفع السيئات؟ ندفعها بالتوبة، ندفعها بالرجوع إلى الله، بالإنابة، ندفع السيئات بالاستغفار، لأن هذه كلها حسنات. حب الله سبحانه وتعالى، الخوف منه، التوكل عليه، رجاؤه، الطمع فيما عنده، كل هذه عبادات وكلها حسنات تدفع السيئات. بل كذلك لو أحسنت إلى الخلق وعفوت عن الناس وفرجت كروبات الناس وتصدقت ويسرت على المعسر وأزلت ضرر هذا ومشقة هذا، الله يقول في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا هو المراد من قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن العبد إذا اتقى الله كما أراد الله لا بد وأن يقع في الخطأ، لأنه ليس معصوما. لهذا عندما ذكر اتق الله حيثما كنت قال وأتبع السيئة الحسنة، يعني يا أيها العبد لست معصوما، قد تقع في الخطأ، قد تقع في الذنب، مع تقواك وحرصك على التقوى قد تقع في هذا التقصير. فلما كان الأمر كذلك علمه وأرشده أن يتبع السيئة الحسنة، وقال له وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكلمة الحسنة هنا اسم جامع، ولهذا ذكرنا شيئا كثيرا من الحسنات. ولهذا قال العلماء المكفرات أيضا كثيرة، الصلوات الخمس مكفرات، الوضوء، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، إذا اجتنبت الكبائر كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال وخالق الناس بخلق حسن. وهذه أيضا وصية عظيمة، بعد أن ذكر الأمر بالتقوى والوصية بها أشار إلى الأخلاق الحسنة. وأعظم هذه الأخلاق أن تكف أذاك عن الناس، لا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك ولا بمالك ولا بسلطانك ولا بجاهك، لا تؤذي الناس. الناس قد يدعون عليك ويستجيب الله دعاءهم، وأنت لا تدري أن هذا المظلوم الذي آذيته في الثلث الأخير قد رفع يدي إلى رب العالمين. ومن أعظم أيضا الخلق الحسن أنك تعفو عن من آذاك، لأنه لا بد أن تؤذى، لا سيما إذا كنت تدعو إلى الحق وتأمر بالمعروف وتنصر المظلوم ستجد الأذية. والأصل هو العفو إلا في حالات معينة ذكرها العلماء. والأخلاق كثيرة، لكن عامل الناس بما علمك دينك وبما أمرك به، فتكون صبورا حليما. إذا التقيت بالناس كنت لطيفا رفيقا، كنت صاحب بشاشة الوجه ولا تقول إلا القول الحسن، وإذا أمرت أمرت برفق، وإذا نهيت نهيت برفق، لأنك تحب الخير للناس. وفي المقابل كما أنك تحب أن الناس يعاملوك بهذا الخير فأيضا أنت عاملهم بهذا الخير، وهذا معروف في طبائع الناس كلها. لا تجد إنسانا إلا وهو يحب من الناس أن يعاملوه بأدب، وأن يعاملوه برفق، وأن يعاملوه بلين، لكن هو في المقابل لماذا لا يعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني كما أنه يحب من الناس أن يعاملوه بلطف ورفق، هو أيضا عليه أن يأتي إلى الناس ويعاملهم بهذا الرفق وبهذا اللين وبقصد المحبة لهم وقصد الخير وقصد إصلاحهم. حتى إن العلماء قالوا هذه من جوامع الكلم، من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، أنه قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كيف تحب أن يعاملوك الناس؟ أنت أيضا افعل ما تحبه لنفسك، فلا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فألزم نفسك بما تلزم به الناس، ولا تفعل مع الناس إلا ما تحب أن يفعله معك. هذا هو خلاصة قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. وأشير كذلك أيضا إلى أن هذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب إذا ترك الناس التقوى، وهو ما يتعلق بحق الله عز وجل، وتركوا كذلك مخالطة الناس بالخلق الحسن، فإن الانحراف سيأتيهم، وأسباب الانحراف كثيرة، ومن أعظم أسباب الانحراف أنك تركت التقوى. والتقوى كيف تعرفها؟ عن طريق الوحي. فإذا أعرضت عن الوحي وتوليت فأنت على أمر خطير وعلى انحراف. أيضا لو أنك كنت ضعيف التدين وضعيف التعبد لله عز وجل، هذه أيضا من أعظم الأسباب التي تجعلك تترك التقوى. التقوى هو أن تقبل على الله، أن تتعبد. انظر إلى شأن السلف، انظر إلى شأن الصحابة والتابعين، كيف كانوا يتعبدون، كيف كانوا يتألهون. انظر إلى تقواهم وإلى علمهم وإلى عملهم وإلى زهدهم وورعهم. انظر إلى شأن العبادة عند السلف، انظر إلى شأن الحرص على العلم. لكن اليوم نحن في زمن كثرت فيه الفتن، فلا علم ولا عبادة إلا عند من رحمه الله ووفقه الله. ولهذا في الحديث نفسه الذي ذكرناه آنفا عندما قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار، هذا حديث أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث نفسه، وهو حديث طويل، ذكر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيصيب آخرها بلاء، وسيصيب آخرها أمور تنكرونها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتنة تأتي، وأن هذه الفتن يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتنكشف. وتأتي الفتنة بعدها فيقول: هذه يعني هذه هي التي ستكون سببا في إهلاكي. من شدة الفتن، لا تأتي فتنة إلا والتي قبلها كانت أرق وأسهل وأيسر منها. هذا المقصود بقوله يرقق بعضها بعضا. عندما ترى الفتنة ثم ترى الفتنة التي بعدها، تقول إن الفتنة التي سبقت كانت أرحم وأرق من هذه الفتنة، وهكذا فتنة بعد فتنة، ولا تدري ما هي الفتنة التي ستقضي عليك إذا ابتعدت عن تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يحتاج إليه طالب العلم، أن ينظر في شأن السلف، في شأن الصحابة، في شأن التابعين الذين أقبلوا على الله، أهل التعبد والتبتل والانقطاع، أهل العلم. ثم انظر إلى حالك وقارن بين حالك وبين حال أولئك، وسترى الفرق. ولا تبتعد بعيدا، فانظر إلى حالك مع صلاة الجماعة، وهل أنت من أهل المساجد ومن أصحاب الصفوف الأول، حتى تعرف الفرق فقط في هذا الأمر. لأن الله جعل هذه الصلاة العظيمة من صفات المؤمنين، أنهم يحافظون عليها في المسجد ومن صفات المتقين، وجعل التهاون والتكاسل من صفات المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أثقلوا الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. انظر إلى السلف الصالح كيف كانوا يحافظون على هذه الجماعة، كيف كانوا يعظمون ويتمسكون بالسنة ظاهرا وباطنا، كانوا يتبعون الأثر، يجانبون السبل التي تودي بهم إلى نار جهنم. واقرأ في تراجم الصحابة والتابعين، فمنهم من كان لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، ومنهم لا تفته تكبيرة الإحرام، لا يقول الإمام الله أكبر إلا وهو خلف الإمام، سواء كان في الصف الأول أو كان في الصف الثاني، فلا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا وهو معه يكبر هذه التكبيرة. لأنهم كانوا إذا سمعوا حي على الصلاة تجدهم يفزعون إلى الصلاة لا يتهاونون. هذه فرائض، حتى إن بعض السلف يقول إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى من صلاة الجماعة فاغسل يدك منه. فكيف لو رأى هذا الذي قال، وهو إبراهيم التيمي رحمه الله، كيف لو رأى حالنا اليوم ونحن نتهاون في الصلاة كلها، وبعضنا قد يصلي في البيوت كما يصلين النساء، وبل كان بعضهم يرى أن الذي يتعاهد الجماعة في المسجد ويحافظ عليها يقول هذا صاحب سنة، كما صنع البربهاري في شرح السنة، يقول إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في الجماعة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يتهاون بالفرائض قال فاعلم أنه صاحب هوى. فانظروا وتتبعوا تراجم السلف والتابعين، وانظروا أيضا إلى أهل البدع. للأسف في ذلك الوقت كان أهل البدع أيضا في نشاط، أما اليوم بعض أو قليل منهم من يقصر ويفرط، وهو قد يكون من أهل السنة وقد يكون سلفيا لكنه يقصر في ذلك، وهذا خطأ. ولا تظن أن هذا الضعف الذي يحصل في التعبد ليس له علاقة بعد ذلك بالانحراف، وهذا الانحراف قد يتوسع ويتوسع حتى يصير انحرافا منهجيا، وقد يصير انحرافا عقديا. وطالب العلم عليه أن يتفاقد وينظر أيضا في نيته، لأن فساد النية وسوء القصد سبب للانحراف وسبب للخذلان. فيا طالب العلم، يا من تطلب الكتاب والسنة، جرد نيتك لله وأصلح قصدك له سبحانه وتعالى، وأكثر من الدعاء أن يبصرك الله وأن تستضيء بنور العلم. ولا شك أني أخاطب جماعة من طلاب العلم ومن طالبات العلم الذين قد هيأوا أنفسهم للدعوة إلى الله التي هي سبيل الأنبياء، فالدعوة إلى الله مهمة الأنبياء والرسل ووظيفتهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كان الداعية قد هيأ نفسه للدعوة إلى الله نقول له أيها الداعية، الدعوة إلى الله لا تقوم إلا بالعلم، كيف ستدعو وأنت لم تتسلح بالعلم؟ فالجاهل لا يستطيع أن يدعو الناس، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأمرنا الله أن ندعو على بصيرة، والبصيرة هي العلم والهدى والبيان للناس. فلا بد من الداعية أن يواجه أهل الباطل وأهل الضلال وأهل الشرك، كيف سيواجههم وهو لم يتسلح بالعلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أخبره أنه سيأتي أهل كتاب حتى يتسلح بالعلم، فعندهم شبه. وكذلك أيضا العمل بهذا العلم، فكيف لا تعمل بما عملته؟ هل يصلح أن يكون الداعية أو طالب العلم يعلم ثم لا يعمل؟ كيف سيكون قدوة لغيره وهو أفعاله تخالف أقواله؟ بل حتى الناس وعوام الناس حتى المبطلين سيقولون هذا يقول ولا يفعل. وقد قال شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وكما قال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، علم وعمل، لأن الذي لا يعمل بعلمه فهذا كما قال القائل فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، كما في حديث الثلاثة. وطالب العلم يكثر من سؤال الله أن يكون مخلصا في علمه وفي عمله، لا يقصد إلا وجه الله، لا يريد بهذا العلم رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا مالا ولا مطمعا، كما كان الأنبياء يقولون لا أسألكم عليه أجرا. وإذا طلبت العلم وعملت بعلمك وكنت مخلصا ونفع الله بدعوتك فاصبر على ما تلاقي من الأذى، لأن هذه سنة الله في الدعاء في أهل الحق. ما من نبي إلا وقد استهزئ به وسخر منه قومه وكذبوا وأوذوا، لكنهم صبروا واحتسبوا حتى أتاهم نصر الله. وهكذا أتباع الرسل لا بد أن ينالهم شيء من هذا الأذى وهذه المشقة، فعلى طالب العلم أن يكون صبورا، أن يكون متحليا بالخلق الحسن كما جاء في الحديث الذي قرأناه آنفا، أن يخالط الناس ويخالقهم بالخلق الحسن، يستعمل الحكمة في قوله وفي فعله، يعرف كيف يخاطب الناس. الناس على أنواع وأصناف، ليسوا هم في درجة أو في مرحلة واحدة، الكبير والصغير، الجاهل والمتعلم، المبتدع والسني وهكذا. والأصل في دعوتنا أن نستخدم الحكمة التي قال الله فيها سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعلى كل حال، هذه بعض النصائح وبعض التوجيهات التي أوجهها لنفسي أولا، ثم أخاطب بها إخواننا طلبة العلم، وأقول لهم: على طالب العلم أيضا أن يعرف قدر نفسه ولا يتقدم بين يدي أهل العلم، ويترك المسائل الكبيرة لأهل العلم، ويحذر أشد الحذر من حب الرئاسة والتسلط على إخوانه، ويحذر أشد الحذر من الجدال والخصومة وضياع الأوقات فيما لا ينفع وما لا يجدي، ويحذر أشد الحذر من أن يغتر بنفسه أو يعجب بنفسه، ويحذر أشد الحذر أيضا من مجالسة المخالفين من أهل البدع أو أن يتلقى عنهم العلم، ويحذر أشد الحذر من تتبع الرخص فيذهب ويجد هذا الأمر فيبيحه ثم هذا الأمر ويرخص فيه، فإذا وقع في هذا كله فقد تخبط ووقع في أمور لا تحمد عقباها، ووقع في الخيبة والحرمان، بل في الذل والهوان. وطالب العلم لا يكون متلونا ولا يكون متنقلا، بل يكون على نهج واحد وطريق واحد، وهو فهم السلف: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. هكذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول كما جاء عنه بسند صحيح، كان يحذر من التلون: وإياك والتلون. وكانوا يحذرون أيضا من أن تجعل دينك غرضا للخصومات، اليوم تخاصم هذا وغدا تناظر هذا، فتنتقل من قول إلى قول حتى تنحرف، وكل يوم أنت على مذهب، لا تثبت على استقامتك وعلى منهجك الصحيح. وهذا من الآثار التي تدل على الانحراف، انحراف عقدي وانحراف في المنهج. إلزم جادة الحق، والزم المعتقد الصحيح الذي هو في الكتاب والسنة على فهم السلف، وإلا لكنت اليوم تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، وهذا من البلاء، بل من أشد البلاء على طالب العلم. فما من فتنة تأتي إلا وتأخذ هؤلاء فيتخبطون أشد التخبط في الفتن. أظن أن هذه الوصايا كافية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بطلاب العلم في كل مكان، وأن يكونوا حماة الشريعة يذبون عنها ويمنعون المنحرفين. وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من القوة والنشاط حتى يقوموا بهذه الدعوة المباركة ويحملون هذه الشريعة. الدعوة السلفية تريد طلاب علم، تريد علماء، تريد مشايخ، ويكون عندهم من النشاط والتصدي لأهل البدع ونشر السنة وتوجيه الناس وتوجيه الطلاب والعوام، وينشرون ذلك في هذه الوسائل كلها، ولا ينخدعون بأي راية ترفع، بل يكونون على نهج ثابت، ولا يتتبعون هذه الأحزاب والجماعات التي لها ولاؤها وبراؤها الخاص بها فتوالي جماعتهم، وكذلك تتبرأ من كل من يتكلم في جماعتهم كالإخوان المسلمين والتبليغ وإلى آخره. فهذه النصيحة أنصح بها نفسي، ونريد من الله سبحانه وتعالى النجاه وأن يزكينا جل في علاه، ونعوذ بالله من التعلق بالدنيا، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم، فنسأل الله الثبات حتى الممات، ونكتفي بهذا، وصلى اللهم على محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.